بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ما يتعلق بباب الصيد والذبائح، وذكرنا بعض الأحكام في الصيد. نعم، هل يجوز اتخاذ الكلاب للصيد؟ ما الدليل؟ هذا جواز الصيد، لكن اتخاذ اتخذ كلبا. نعم، الحديث أمامكم أنكم ما تقرأوا الكتاب، صح؟ من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، أكلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من يومه أو في يومه قيراط. ما هو القيراط يا محمد؟ صاحب المحل هذا محمد، صح؟ ها؟ ايش خالد؟ ها ايش كم القيراط هذا؟ كم مثل جبل احد؟ ما شاء الله، من هذه الفائده؟ ها لعلك طلعت جبل احد انت. عبد الرحمن. نعم، عبد الرحمن طارق، قيراط كم؟ عبد الرحمن طارق ما شاء الله معنا مليان. عبد الرحمن طارق ولا كيف؟ هذا انا عبد الرحمن ابن طارق الصبيحي. ايش باقي الان؟ هذا امامي صاحب العمامة البيضاء والقميص الابيض، تعرفوا عليه. عبد الرحمن كم مثل جبل احد؟ كم؟ ما سمي يعني ما لا يعلم، لا يعلم كم هذا القيراط. بعضهم يقول القيراط هو في الذهب عشره في عشر الدينار، ولم يأتي التقييد بذلك. كيف الجمع بين الروايتين يا محمد فرحان؟ كيف الجمع بين الروايتين؟ ثلاث أقوال، فما هو الصحيح؟ لا يعلم. نعم، ما ندري، قيراط أو قيراطان، لعل الراوي حفظ هذا أو حفظ هذا، ما أحد يستطيع أن يحدد شيئا. والثلاث الأقوال كلها تبرعات. نعم، تبرعات. هل يجوز بيع كلب الماشية؟ أنت صاحب عسيلان، هل يجوز بيع كلب الماشية وكلب الصيد؟ كيف النبي قال من اتخذ كلبا إلا كلب؟ يعني يجوز له اتخاذه عند هذا الرجل؟ أنا ما أريد أحد يجاوب جانبي، والذي سيجاوب جانبي سأعطيه سؤال ما يستطيع أن يجيبه بعدها. انتبهوا، دعوه يجاوب، هو يريد يتعلم مثلكم. كلب إيش؟ كلب، هل يجوز بيع وشراءه؟ والحديث من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، كيف الجمع؟ يعني إيش؟ علمه ربه، يجوز له أنه يبيع؟ ما يجوز. لماذا لا يجوز له أنه يبيع؟ هذا اختصاص واحد، لكن في حديث نص. أين أصحابك؟ أنت ساعدوا صاحبكم. أيوة، أينكم؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وأما ما جاء في هذا الحديث فهو من باب الاختصاص وليس من باب البيع والشراء. نعم. كلب الحراسة جائز؟ صحيح أنه لا يجوز كلب الحراسة لعدم وجود النص في هذا. نعم. ما هو ضابط الكلب المعلم؟ أنت صاحب التواهي، ما هو ضابط الكلب المعلم؟ كنت معنا أمس. ما هو؟ إذا انزجر هذا هو. أنا أخشى أنك تأتي لي بكلام عدني، قل هكذا إذا انزجر. نعم، فهذا هو ضابط الكلب المعلم، إذا انزجر زجر. نعم. وإذا أمر بالوقوف توقف، يعني بأي صوت بأي حرف، هذا كله يعود إلى المدرب الذي قام بتدريبه. نعم. طيب، بقيت معنا مسائل في حديث عدي وحديث أبي ثعلبة الخشني. طيب، هنا معنا مسألة وهي إذا استرسل الكلب المعلم بغير إرسال فقتل الصيد، يعني أنت أخذت كلبك المعلم تريد تصطاد فيه، فالكلب بمجرد ما انفلت عنك بدون ما تأمره فجرى خلف الصيد، فهل إن قتل الصيد يباح؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا لا يباح لأنه لم ينزجر، ولو كان معلما، ولو كان معلما، وبه قال جمهور العلماء. أما القول الثاني قالوا بالجواز. لماذا؟ قالوا لأنه معلم، بمجرد أنه معلم سواء زجرته أو لم تزجره فصيده حلال، وبه قال عطاء والأوزاعي. وأما أصحاب القول الثالث، هذا القول حكي عن إسحاق بن راهويه أنه قال إذا انزجر لوحده فسمي، فإن سمى جاز أكله جاز صيده. والصحيح هو قول الجمهور أنه لا يباح، لأنه من زجر وإنما صاد لنفسه، وفي الحديث فإذا أكل فإنما ماذا أكله لنفسه، فلا تأكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح. وإن المسألة الثانية وإذا أصاب بمثقله ولم يجرح الكلب، خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أنه يحرم، لأنه يجب عليه أن يدمي يجرح حتى تباح ذبيحته. وأما القول الثاني هو قول الشافعي، وبه قال جماعة من العلم أنه لا يجوز لأنه يعتبر وقيدا، فالنبي نهى عن الأكل من المعراض إذا لم يخرق فسماه وقيدا، فكذلك الكلب. والمسألة طبعا خلافية كما قلنا لكم. طيب، قال وفي الحديث أيضا فإن أدركته، أين الحديث؟ طبعا أبي ثعلبة هو حديث طويل هنا مختصر. فإن أدركته حيا فاذبحه. نقل غير واحد الإجماع على أن من أدرك الصيد حيا يجب عليه ذبحه، يجب عليه ذبحه. وأما ما نقل عن بعض التابعين كالحسن البصري وغيره أنه قال لا يجب، فلم يصح عنهما، فلم يصح عنهما، فهذا دليل على بقاء الإجماع على أنه يجب ذبحه، يجب ماذا؟ ذبحه. المسألة الأخيرة في حديث عدي، إذا بان عضو من الصيد فما حكم هذا العضو؟ أكثر العلماء على أن هذا العضو حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. هناك قول لبعض العلماء قالوا جائز إذا أبينت وكان صيدا، سواء قتل أو لم يقتل. أبين يعني انقطع، يعني رماه بسهم أو رماه برصاصة انقطعت قدمه فخرجت من جسده وصار الحيوان بدون قدم أو بدون يد، واضح؟ هذا الذي يسمى أبينة، يعني قطعت منه. أما أصحاب القول الأول قالوا لا يجوز، لا يجوز إذا أبين منه إلا في حالة واحدة. أصحاب القول الأول إذا انشطر أو تفجر أشلاء، إلا إذا انشطر يعني نصفين أو تفجر أشلاء، وهذا هو الصحيح. نعم. أما إذا أبين وما زال فيه حتى حياة المذبوح فالصحيح أن ما أبين منه فهو ميتا، أن ما أبين منه فهو ميتا، واضح؟ طيب. قال: وإذا أصبت بحده، وإذا أصبت بحده فكل، أي إذا خرق. وإذا أصبت بعرضه، أي بالعرض، والمعراض يا أخوان هو حربة، حربة لها محدد. نعم. فقد تضرب فتخرق أو تأتي إيش؟ عرض. فإذا خرقت فقتلت الصيد كل، لكن إذا ضربت بالمعراض عرضت عليه، بالمعراض فرماه فعرضت عليه فمات، هنا يحكم عليه بأنه وقيد، يعني كالموقوذة، وهذا هو الصحيح أنه يعتبر ميتة، أنه يعتبر ميتة ولا يحل أكله، ولا يحل أكله، واضح؟ نعم. قال: فلا تأكل. قال: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه، أبو ثعلبة اسمه جرثوم، نعم، ابن الخشن، وقيل كلثوم، لكن الظاهر أن جرثوم هو قول الجمهور، قول الجمهور. نعم. قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. في حديث أبي ثعلبة وذكرت اسم الله عليه أيضا، التسمية عند الصيد أجمع العلماء على مشروعيتها، التسمية عند الصيد أجمع العلماء على مشروعية تسميتها، لكن اختلفوا في إيجابها، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه واجب، وإن تركه عمدا بطل هذا الصيد، وإن نسيه فلا حرج عليه. نسب هذا القول إلى جمهور العلماء، طبعا جمهور العلماء هم إيش؟ الأكثر، جمهور العلماء هم أكثر العلماء. القول الثاني قالوا أنها سنة، وهو قول الإمام الشافعي في رواية عنه، وهو رواية أيضا عن مالك، يرون أن التسمية عند الصيد سنة، التسمية عند الصيد سنة، لقول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما حرمت وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا إيش مما أمسكنا. لم تذكر التسمية، لم تذكر التسمية، فقالوا بسنيتها. القول الثاني قالوا بالشرط، ومن نسيها عمدا أو ناسيا بطلت، وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد، وبه قالت الظاهرية، وصح عن ابن عمر أنه كان لا يأكل الصيد الذي لم يذكر فيه اسم الله عز وجل. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الصحيح أن التسمية عند الصيد شرط. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه، وإذا رميت سهمك فذكرت اسم الله عليه، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قالوا لسؤال وجه إليه، قالوا يا رسول الله ما يحل لنا من الصيد، ما يحل لنا من الصيد. وأيضا حديث رفاعة بن خديج، رافع بن خديج، قالوا يا رسول الله ما يحل لنا من الصيد وما يحل لنا من الذبائح. واضح الآن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، إذا أرسلت كلبك، إذا رميت بسهمك، فذكرت اسم الله عليه. وقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالظاهر أنه شرط، فالظاهر أنه شرط، والله أعلم. طيب، قال فإنه وقيد. من هو الوقيد؟ الوقيد هو الموقود من الحيوان، والحيوانات التي تموت هي على حالات. الحالة الأولى الموقودة والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه اللي ذكرت في الآية القرآنية، وقيد، نطيحة، متردية، وما أكل السبع. طيب، ما هي الوقيد؟ الوقيد هو الحيوان الذي يموت بصدمة، بضربة لا تخرق، هم يقولون بضربة لا تخرق. فأي حيوان ضرب ضربا أو بضربة مباشرة أماتته يقال له حيوان وقيد. المنخنقة هو الحيوان الذي خنق، كتم نفسه فمات، كتم نفسه فمات. المتردية من سقطت من عال، جبل ونحوه، نعم متردية. والنطيحة من ماتت بنطحة، هي تشابه إيش؟ الوقيدة، فماتت بنطحة، فماتت بنطحة، وقد تكون النطحة خرقت فنطحتها أختها من الماعز أو من البقر أو ما شابه ذلك. واضح؟ وقيد، منخنقة، ومنخنقة، وإيش؟ ها؟ والمتردية، وما أكل السبع، عدا سبع على بهيمة من بهيمة الأنعام فأكلها فماتت. هذه أجمع العلماء على حرمتها، أجمع العلماء على حرمتها بدون أي قيد ولا شر. فهذه الأنواع من الحيوانات إذا كانت مما يؤكل لحمها فحرام أكلها، فحرام أكلها إن ماتت. إن أدركتها لها حالتان، الحالة الأولى أن يكون لها حياة مستقرة. ما هذه الحياة المستقرة؟ قالوا تتنفس، إن قربت لها ماء شربته أو طعاما أكلته هذه تسمى حياة مستقرة. الحالة الثانية أن يكون حياته حياة عدم استقرار، يعني كالنزع، كالنزع وغيره، يعني تنازع ستموت. الحالة الأولى إذا أدركها بحياة مستقرة أجمع العلماء على حلها إذا ذبحت، أجمع العلماء على حلها إذا ذبحت، حتى لو عدا عليها السبع، حتى لو عدا عليها السبع، ولو أكل عضوا من أعضائها، ولو أكل عضوا من أعضائها فيها حياة مستقرة، قالوا نعم جاز أكلها إذا ذبحت، إذا إيش ذبحت. الحالة الثانية حياة غير مستقرة، سقطت من على جبل فقرب أمامها فرآها في حالة النزع فذبحها. كذلك المتردية، النطيحة، المنخنقة، الموقودة، وما أكل السبع أيضا، هذه الصفات التي في بهيمة الأنعام إن أدركها بحياة النزع. قال بعض العلماء هنا وقع خلاف، المسألة الأولى إجماع، المسألة الثانية إجماع، المسألة هذه الثالثة وقع فيها الخلاف. ما هو هذا الخلاف؟ الخلاف في حلها. فأتى بعضهم بضابطين بحلها، قال إن ذبحتها فأنهر الدم فكل، فإن لم ينتهر الدم فلا تأكل. ما الدليل على ذلك؟ قالوا حديث رفاعة بن خديج، رافع بن خديج، نعم هو أيضا يقال له رفاعة، رافع بن خديج، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لنا من الذبائح؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. قالوا العبرة بانهيار الدم، العبرة بانهيار الدم. القول الثاني قالوا حرام. لماذا؟ لأن حياة النزع ليست حياة مستقرة، فهو في حكم الميتة، فهو في حكم الميتة، فلا يجوز أكلها، فلا يجوز أكلها، لأن الذي في لحظة النزع لا تسمى بحية وإنما تسمى بميتة، إنما هذه حركة الروح، هذه حركة الروح. الظاهر أن القول الأول هو الصواب، القول الأول هو الصواب، إذا ذبحتها فرأيت الدم ينهار فمعنى ذلك أنه ما زالت الحياة باقية ولو كانت في لحظة النزع، ولو كانت في لحظة النزع، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. واضح في هذه الخمسة الأشياء. فقول النبي فإنه وقيد مات، أي مات ولم يكن له حياة مستقرة، واضح الآن؟ وإن كان وقيدا ثم أدرك بحياة مستقرة أجمعوا على جوازه، وإن كانت حياة النزع عدم استقرار فما هو الراجح؟ أنه جائز، إذا أدركتها أنه جائز. نعم. ثم قال فإذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل، ما لم ينتن إذا نتن أجمع العلماء على أن الشاة أو البهيمة أو الحيوان المأكول لحمه إن نتن يحرم أكله، يحرم أكله، نعم ما يجوز لأنه صار نتنا، إلا المضطر، فالمضطر له حكم خاص، احنا ما نتكلم على المضطر الآن، احنا نتكلم على بهيمة ذبحتها فتأخرت في ذبحها ثم صارت نتنة، نعم بعضهم قد يتأخر مع شدة الحر في بعض البلدان، أيضا في بلادنا قد تتلف هذه البهيمة، قد تتلف هذه البهيمة، يعني تنتن، نعم يتغير اللحم، يتغير اللحم، فإذا نتنت يحرم أكلها، فإذا نتنت يحرم أكلها. طيب، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه، رواه البخاري. حديث عائشة فيه عدة أحكام، وهو أنها سألت عن حكم الذبيحة التي لم يسمى عليها، حكم الذبيحة التي لم يسمى عليها، الذبيحة التي لم يسمى عليها عندهم أنها لا تجوز، ولذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. طيب الآن مطلقا أي إنسان يأتي لنا بذبيحة نسمي الله ونأكل، حتى لو جاءت من المجوس ومن المرتدين والملاحدة والبوذيين والنصارى نأكل أم لا؟ الآن نأتي بالتفصيل. المسألة الأولى حكم ذبائح أهل الكتاب، المسألة الأولى حكم ذبائح أهل الكتاب، أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن ذبيحة أهل الكتاب جائزة. من هم أهل الكتاب؟ يهود أو نصارى، يهود أو نصارى، فنقل الإجماع على جواز أكل ذبائحهم، لكن اختلفوا إذا ذبحوا ولم يسموا، ذبح ولم يسمي، على ثلاثة أقوال. قول قال حل ذبائحهم ولو لم يسموا، ما الدليل على ذلك؟ قالوا حديث عائشة يأتنا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قالوا إذن ما هناك شر في ذلك، أهم شيء أنهم إذا ذبحوها كل، وهذا القول قول الجمهور. واستدلوا بظاهر الآية: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون ما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الآية الذي فيها إيش؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال: ما ذكرت ما لم يسموا أو إذا سموا. القول الثاني قالوا: يحرم إذا ذبحوه لصنم، إذا ذبحوه لصنم، أما إذا ذبحوه ولم يسموا فلا بأس بذلك. نقل هذا القول عن عطاء ومكحول وجماعة. أما القول الثالث قالوا: إذا سموا كل، وإذا لم يسموا لا تأكل. ما الدليل؟ ظاهر الحديث. ماذا قالت عائشة؟ لا ندري يا رسول الله أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سموا، يعني ابقوا على الأصل. وإلا استفسار عائشة ماذا؟ في أمر مهم. فالظاهر أن التسمية لها شأن عظيم. وأيضا قالوا: يا رسول الله ما يحلل من الذبائح؟ قال: ما ذكر اسم الله عليه فكل، وما أنهر الدم. وأيضا قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واضح؟ نعم. المسألة الثانية: إذا ذبحها لكنيسته، نصراني ذبحها لكنيسته، يهودي ذبحها لبيعته أو معابده. نعم، هناك قول لبعض العلماء يرون بجواز ذلك، وهناك قول يقولون يكره ولو ذبحها لكنائسه. وأما القول الثالث فيحرم، وهو الصحيح، لأنه أهل لغير الله، لأنه أهل لغير الله. طيب، ذبيحة المجوس، من هم المجوس؟ اختلف العلماء فيه. أكثر العلماء أن المجوسي هو من لا كتاب له، من لا كتاب له، يعني المجوسي عباد البقر، عباد الغنم، عباد الأصنام، عباد القبور، عباد الشمس، البوذيون، الهندوس، كل من عبد غير الله عز وجل ولم يرتضي كتابا، يعني ما يؤمن بأي كتاب من الكتب السماوية، هذا يسمى ماذا؟ مجوسيا. نقل الإجماع على حرمة أكل ذبائحهم، إلا ما نقل عن أبي ثور، طبعا كنيته أبو ثور وإلا اسمه محمد. واستدل بأثر عن سعيد المسيب، وهذا الأثر لا يصح عن سعيد المسيب، وإنما الذي صح عن سعيد المسيب خلاف ما قاله أن ذبائح المجوس لا تقبل، حتى أن الإمام أحمد سئل عن ذبائح المجوس قال: لا تحل. قال: أرأيت أبا ثور ماذا قال؟ قال: وماذا قال؟ قال: بحلها. قال: هو كاسمه، يعني شنع عليه. فصحيح حرمة ذبائح أهل المجوس، فالبوذيون، يعني الذبائح اللي تأتي من الصين، من كوريا، من اليابان، من هذه الدول البوذية، وأيضا الهند، إلا إذا كان تيقنت أن المسلمين ذبحوها، البلاد هذه بنغلاديش وغيرها من البلاد التي فيها أقلية مسلمة وأكثرها يرتضون مذهب البوذية أو الكفرية، هذه الذي الإلحادية، فهؤلاء لا تقبل ذبائحهم حتى ولو سمى الله، حتى ولو سمى الله، حتى لو ذبحها وقطع الرأس، حتى لو ذبحها وقطع الرأس، لأن الأهلية غير موجودة، الأهلية غير موجودة. سيأتي معنا أهلية الذابح ما هو. ذبيحة المرتد ثلاث أقوال: يحرم، وهو قول أكثر العلماء، أن من ذبح ذبيحة وهو قد ارتد عن دين الإسلام وأي ديانة ارتضاها، سواء ارتد من الإسلام إلى اليهودية أو من الإسلام إلى النصرانية أو من الإسلام إلى البوذية أو المجوسية، تحرم ذبيحته، تحرم ذبيحته، لأنه فقد الأهلية. نعم. القول الثاني قالوا: تكره، وهو قول الثوري، وبعضهم قال: إذا ارتد إلى النصرانية جاز. نقل هذا القول عن إسحاق بن راهويه، والصحيح هو قول الأكثرين أنها تحرم، لأنه ارتد عن دين الإسلام، لأنه ارتد عن دين الإسلام. نعم. طيب، قال وعن عبد الله بن مغفل، واضح يا أخوان، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه، يعني إذا جاءت من هؤلاء فلا تأكل. طيب جاءك من مسلم، الأصل أنك تأكل لأنه مسلم، الأصل أنك تأكل لأنه ليش مسلم، أتى لك بذبيحة، لا تأتي وتسأل يا أخي تعال سميت الله، من الذي ذبح، من اللي كذا، هذا تنطع، هذا تشدد. نعم، إلا في حالة أكل الدجاج، لأن الدجاج يا أخوان الآن هذا الدجاج المستورد ابتلينا به. نعم، لكن أنا أتكلم على ذبيحة، ما أتكلم على دجاج مستورد. فإذا كنت تعرف أن هذا الرجل ما يتحرى، فالواجب عليك سؤاله، خاصة في الدجاج. لماذا؟ لدخول هذه الشبهة. أما إذا كان يأتي لك بذبيحة فلا تسأل، لأننا ما عندنا ذبائح يعني تؤتى بها من الخارج هكذا كذبيحة كبيرة أو كذا. كان قديما نعم معنى ذبائح تأتي عبارة عن أكياس صغيرة هكذا، الآن ذبيحة كامل عرس أو ما شابه ذلك ما تأتي وتسأل، تبقى على الأصل، تبقى على الأصل. طيب الذبائح الذي تصعق بالكهرباء نسمي الله عليها؟ لا، إذا صعقت بالكهرباء حرام. الآن يقولون أن بعض الدول تستعمل الكهرباء بتدويخ البهيمة، يعني تقوم بعملية تدويخها وشل حركتها ثم تقوم بعدها بذبحها. هذه لما تحرى بعض العلماء عنها قالوا بعض الأحيان بعض البهائم ما تتحمل صعقة الكهرباء تموت، وبعضها تدوخ، يعني يختلف باختلاف إيش قوة الحيوان. إذن في شبهة، ما أدرانا أن هذه دوخت أو هذه ماتت. واضح يا أخوان، يصعقونها بصعق كهربائي يصل إلى 100 فولت، طبعا نحن قوة الكهرباء عندنا 220 فولت، تقتل. قالوا 100 هذه ما تقتل، 80 ما تقتل، لكن بعض الحيوان ضعيف قد يموت، قد يموت بهذا، وهم يريدون إخماد حركته ثم بعد ذلك ذبحه. فهذه الطريقة أيضا لا تسلم، فهذه الطريقة أيضا لا تسلم. قتله بالرصاص، قتله بغاز ثاني أكسيد الكربون، كل هذه طرق محرمة، هذه طرق محرمة. الآن دول الغرب ودول أوروبا قررت أن هذه الذبائح بهذه الطريقة هي الأسلم والأفضل للحيوان، فمنهم من يفضل الكهرباء، ومنهم من يفضل البندقية، مسدس هكذا يضرب في رأس البهيمة، ومنهم من يفضل غاز الكربون في قتل هذه البهائم. فإذا أرادوا أن يصدروها إلى بلاد المسلمين قطعوا الرؤوس، وأما إذا ما أرادوا تصديرها إلى بلاد المسلمين يضعونها في المعارض هذه السوبر ماركت وهكذا مع الرأس. نعم مع الرأس. أنا أذكر مرة من المرات جاءت باخرة سفينة إلى ميناء عدن، وهذا يعرفه بعض الكبار السن، أتت بدجاج كله مع الرأس، كله مع الرأس، فلما رأوا أخطأوا هكذا ردوا وحاولوا يكتموا هذه الفضيحة، وقاموا قطعوا لهم الرأس ثم ردوا لهم، ثم ردوا لهم. هذا أمر. أمر ثاني أيضا مما يضحك، أتوا لنا بسمك معلب سجلوا فيه ذبح حسب الطريقة الإسلامية، أي سمك يذبح؟ فالجماعة ظنوا أن كل حاجة سجل فيها ذبح بالطريقة الإسلامية يجوز أكله، فأتوا لنا بسمك مكتوب ذبح حسب الطريقة الإسلامية، فلا تصدق هؤلاء. نعم، أنا نصيحتي للذين يشترون مثل هذا الدجاج المجمد أو الذي يتاجر يتقي الله. نعم، هذا الدجاج يتقي الله عز وجل بهذا الدجاج الذي يعني ماذا، بعضهم يبحث عن الرخص يقول هذا رخيص، أما هذا غالي، غالي لكنه ليس لديني غالي. نعم، ليس لديني غالي، فالديني ديني أغلى منه. نعم، فالواجب على الإنسان أن لا ينظر إلى البطن فقط، بل ينظر إلى الشرع وإلى الدين وماذا يقدم. نعم، فهذه المطعومات التي تأتي مستوردة من بلاد الغرب ما أحد يستطيع أن يجزم بأنها تذبح، كلها موقودة ومخنوقة وغير ذلك. والآن انتشرت فضائحهم في اليوتيوب، هذا الفيديوهات هذه في جوجل وهكذا، فضائح هذه المزارع التي تربي الدواجن والأبقار وهكذا. والله ما يرحمون الحيوان يا أخوان، صحيح ما عندهم رحمة في الحيوان. رأيت مرة يا أخوان فرامة تفرم عصافير صغار كتاكيت هذه، والله هم أحياء تفرمهم. يعني انظروا إلى أين وصل بهم الأمر وإلى أين وصل بهم إجرام، وعندهم جمعية رعاية الحيوان، والله ما هم حول الحيوان ولا رعايته، يفرمون هذه العصافير الكتاكيت الصغيرة ويبيعونه طعاما. طيب، قال وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث فيه النهي عن الخذف. ما هو الخذف؟ هو الرمي بالحجارة الصغيرة. اختلف العلماء في كيفية الرمي، فقيل أن يأخذها بسبابته فيرمي بها بالسبابة الأخرى هكذا، يعني هذه سبابة وهذه سبابة، فيضع الحجر هنا ثم إيش يخذفها. وقيل كل رجم يعتبر خذفا، كل رجم يعتبر خذفا. وبعضهم قال أن يعقدها في إصبعه ثم يرميها. طبعا اختلفوا في كيفية الخذف، والذي يظهر أن الخذف هو بالحجارة، سواء كان بين الأصابع أو كان باليد. الآن أنت تأخذ حجرة تريد ترجم شخصا، هذا خذف، فلا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الآن نحن نسميه مزرق، بعضهم يسميه منطب، بعضهم يسميه إيش، ها إيش، مزمة مزمة، ومثل هذا عرفته يا أخوان، هذا أيضا خذف فلا يجوز. طيب، هذا محرم فعله، هل محرم إطلاقا أم أنه في حالات؟ الحالة الأولى إذا أشار به إلى إنسان حرم إجماعا، إذا أشار به إلى إنسان حرم إجماعا، رمى بحجرة أو رماه بهذا المزرق هذا اللي يسموه منطب هذا، أو رماه بأي شيء، هذا حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. والتعليل في ذلك قال أنها لا تصيد صيدا ولا تأتي بنكال على العدو، إنما تكسر السن وتفقع العين، يعني مؤذية، فلا يجوز ذلك، واضح. وهذا نقل فيه الإجماع على أنه إذا كان مباشر إلى شخص. طيب، الحالة الثانية إذا كان غير مباشر، يعني أنا أرمي في جدار، أرمي في أي مكان، أي، جمهور العلماء يقولون لا يجوز. لماذا؟ للنهي، النهي عام، قالوا نهى النبي عن الخذف، احتمال أنها تضرب في مكان فتقع فوق واحد أو في أي كذا. أو القول الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم علل، قالت إيش؟ قال لا أنها تكسر السن وتفقع العين، قالوا الجدار ليس له سن وليس له عين، فلو رجم الإنسان في مكان يعني خال فلا حرج من ذلك. وهذا الظاهر، يعني إذا رجم في مكان في الحجرة هذه أو فهذه لا حرج، لكن إذا رجم في مكان، رمى في مكان قد يكون فيه سكان أو يكون فيه بشر أو قد ترجع إلى ناس آخرين أو تكسر الآن زجاج البيوت أو السيارات، هذا لا يجوز. نعم، إنما يتكلمون على صحراء بيداء يرمي فيها، أما إذا كان يرمي أمام البيوت يقول لا أنا أرمي جنب الجدار الذي جنب البيت، هذا لا ما يجوز. فمن رمى في مكان يخشى منه فلا يجوز ذلك، فإن هذه أدية. واضح الآن؟ طيب، ما الفائدة من ذكر هذا الحديث في كتاب الصيد؟ الفائدة أن هناك خلاف بين العلماء في من صاد بحجر. رأيت صيدا فأخذت الحجر فرميته، اختلف العلماء في صيد الحجر، أهو جائز أم ليس بجائز، أهو جائز أم ليس بجائز. فجمهور العلماء قالوا صيد الحجر أو الصيد بالحجر إن خرم وخرق وذكر اسم الله عليه جاز أكله، جاز أكله. القول الثاني قالوا لا يجوز، فإن رمى بحجر أو ببندقة، بندقة يا أخوان ليس البندقة الآن، هذا البندقة قديما عندهم الطين يقومون بعملية إيش تكويمه حتى يصير كرة ثم يجف، ثم يجف فيتخذونه إيش للرجم، فيتخذونه للرجم، هذا يسمى بندقة. قالوا فلا. لماذا؟ قالوا لأن هذه تقتل وقيدا، تقتل ماذا؟ وقيدا. لكن الظاهر والله أعلم أنه إذا خرق جاز، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. واضح أخوان؟ نعم. فإذا رمى بالحجر جاز يعني وخرم فجاز أكله، فجاز أكله. طيب، نبقى هناك وقت الآن، نكتفي لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.